الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث بعد 400 من صحيح الإمام مسلم والخامس عشر من كتاب الإمارة، فضل الغزو في البحر. السند المتصل، حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأته على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، كان بينهما محرمية. قال النووي اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك. وقال ابن عبد البر وغيره كانت إحدى خالاته من الرضاعة، وقال آخرون بل كانت خالة لأبيها ولجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت أحد النقباء. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته ما يسره الله، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلست تفلي رأسه، وليس بالشرط أن يكون هنالك قمل، فقد يفل الرأس غير ذلك، زالت ما فيه من قشرة، وهكذا ترجيل الشعر المترابط. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك لما رأى، انشراح الصدر سبب للضحك. قالت فقلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر. وهذا لم يكن في الزمن الماضي، وإنما حصل في زمن عمر مرة، ثم في زمن عثمان رضوان الله عليهم على يد معاوية رضي الله عنه، فإنه كان مهتما بإنشاء أساطيل للجيش الإسلامي لتأمين البحار وفتح الجزر، والثبج الظهر والوسط، ملوكا على الأسرة، يعني كالملوك على الأسرة، وهم يركبون القوارب وما في بابها من السفن، أو مثل الملوك على الأسرة يشك أيهما قال. قالت فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. محبة نساء السلف للجهاد في سبيل الله. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه فنام. فذلك أن الإنسان قد يكون بحاجة إلى مزيد راحة، فإذا كنت بحاجة إلى مزيد راحة لا تبادر بالقيام من الفراش، فإنك ستبقى أغلب اليوم وأنت في إرهاق. ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين، يعني هذا دليل على أن الغزو يتكرر. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية رضي الله عنه، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، يعني ألها ماتت في سبيل الله. ومن مات في الغزو أو في سبيل الله كان من الشهداء. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن القتال في سبيل الله تعالى والموت فيه سواء في الأجر، لأن أم حرام ماتت ولم تقتل، ولا دلالة فيه لذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل إنهم شهداء إنما يغزون في سبيل الله، ولكن قد ذكر مسلم في الحديث الذي بعد هذا بقليل حديث زهير بن حرب من رواية أبي هريرة: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. وهو موافق لمعنى قوله تعالى: من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قال: باب فضل الرباط في سبيل الله. في السند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن بهرام الدارمي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليثني عن ابن سعد عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن الصمت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه أمن الفتان. وهذا حديث عظيم فيه فضل الرباط في سبيل الله. والرباط غير القتال، فالقتال قد يقوم به أغلب الجيش، لأنه يكون في حال التقاء الجيش المسلم مع العدو. وأما الرباط إنما يقوم به أهل الصبر والمصابرة، وهو شديد يحتاج إلى سهر وإلى مراقبة وإلى طول مكث، فكان أجره عظيما. خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات في الرباط جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وهذا مما يكون بعد الموت من الصدقات الجاريات، كالصدقات الجاريات وأجري عليه رزقه وهو في قبره من الحسنات، أحيانا عند ربهم يرزقون. وأمن الفتان أي لا يسأل في قبره: من ربك وما دينك وما نبيك. والذين لا يسألون في القبر هم الأنبياء والشهداء كذلك والمرابطون. قال: باب بيان الشهداء. لأن الناس يظنون أن الشهادة فقط القتل في سبيل الله. قال: في السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. الله شكور وشاكر، يجازي على القليل بالكثير. فانظر إلى هذا العمل الذي قد لا يتفطر له كثيرا من الناس، إزالة الأذى من الطريق، كيف كان سببا في مغفرة الله لبعض عباده. فهذا الغصن الذي لا تلتفت إليه، أو الحجرة التي في الطريق لا تلتفت إليها، قد تكون من أسباب هلاك شخص أو إتلاف ماله أو من إصابته بجراحة ونحو ذلك. ومن هذا ما يفعله كثير من الناس: إذا لحقه ضرر في سيارته نزل ووضع حجارة، ثم إذا انتهى من إصلاح سيارته ترك الحجارة على حالها في طريق الناس وذهب، فرب حجرة تؤدي إلى حادث، ورب حجرة تؤدي إلى تكسير في سيارات غيره. ولو أزالها لكان خيرا له، ولربما لو بقيت ومات أحد يكون قتل خطأ ويلزمه كفارة. والله المستعان. وأيضا المارين ينبغي لمن تفطن لمثل هذه الحجارة أن يوقف السيارة ويبعد هذه الصخرة أو هذه الحجرة أو هذه الزجاجة التي قد تضر بالغير. قال: وقال الشهداء خمسة: المطعون الذي يموت بالطاعون، والمبطون الذي يموت بالبطن ويشمل جميع أمراض البطن، الكبد والطحال والكلية والاستسقاء والقلب ونحو ذلك من أمراض البطون، فالمبطون شهيد. والغرق الذي يموت في الغرق، وصاحب الهدم الذي يتردى ويهدم عليه بيته أو جداره وأدخل فيه بعض أهل العلم السيارة إذا انقلبت به فهو شهيد بإذن الله عز وجل. والشهيد في سبيل الله عز وجل سواء قتل في سبيل الله أو مات وهو مسافر في سبيل الله، ويدخل فيه طالب العلم، إذا مات على طلب العلم فهو في سبيل الله. قال أبو السند المتصل: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم: أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال: والغريق شهيد. وسيأتي أيضا المرأة أيضا تموت في الجمع، أي في حال استطلاقها وولادتها هي شهيدة، والله المستعان. لكن هؤلاء شهداء الدنيا، شهداء الآخرة أقصد، شهداء الآخرة يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. أما شهيد الدنيا والآخرة من قتل في سبيل الله فلا يغسل ولا يصلى عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم. فأما الكفن يكفن إما في ثوبه وإما في غير ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا حماد بن عمرو البكراوي، كأنه نسبة إلى أبي بكر الصديق. قال: حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال: حدثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين رضي الله عنها ورحمها قالت: قال لي أنس بن مالك: بما مات يحيى بن أبي عمرو؟ قالت: قلت بالطاعون. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. هذا من كرامة الله للمؤمنين أنه جعل بعض الأمراض لهم شهادة، وأيضا الذي يموت بالحرق، وبعضها الذي يموت بذات الجنب. قال: باب فضل الرمي والحث عليه ودم من علمه ثم نسيه. وبالسند المتصل: حدثنا هارون بن معروف قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثم ابن الشفي رضي الله عنه ورحمه أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، أي للكفار وللبغاة المارقين، ما استطعتم من قوة. فيه دليل على إعداد الجيوش لنصرة الإسلام وأهل الإسلام، والاستعداد لمكر من يمكر ببلاد المسلمين. ولذلك تجد البلاد الكافرة في هذه الأيام تركز على إنشاء الأمن فقط، يعني تسمح لهم بقوات الأمن، لأن قوات الأمن في عرفهم غير قوات المسلحة. القوات المسلحة تجهز بالطائرات والمدافع والدبابات والصواريخ وغير ذلك من آلات الحرب، وأما قوات الأمن إنما تجهز بأشياء يسيرة تدفع بها بعض الشيء. فلذلك يركزون على عدم إنشاء القوات المسلحة، وإنشاءات القوات المسلحة بأعداد يسيرة معلومة وبتسليح مراقب معلوم من قبل الكفار، وربما لا يبيعون من البلاد الإسلامية إلا السلاح الذي قد صنعوا ضده، أو السلاح الذي هو في حكم الدفاع فقط، لا يمكن المسلمون إلا ما رحم ربي من السلاح الهجومي والسلاح القوي الذي يستطيعون به إنكاء العدو. ومع ذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، الرمي بالسهام، الرمي بالبنادق، الرمي بالمدافع، الرمي بالصواريخ، الرمي بالدبابات، الرمي بالطائرات، الرمي بالمدرعات، أي رمي أقوى من غيره، لأن الرمي يمكن أن تصيب العدو وأنت في مأمن من إصابته لك. فلذلك كان من مهمات إنشاء الجيوش إنشاء وحدة المدفعية أو وحدة الصواريخ أو غير ذلك من الوحدات التي تؤدي إلى إضعاف العدو، سواء مهاجم أو في حال الطلب. ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي كررها، وهذا دليل على براعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الجهاد ونحوه. وبالسند المتصل قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، يعني بعد أن تفتحوا هذه الأراضي وتتوسعون في الأراضي ربما تتوقفون عن الجهاد، ومع ذلك لا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، يتعلم الرماية ويتعلم الصيد، قد يحتاج إلى هذا الأمر. وفيه جواز صرف بعض الوقت في تعلم آداب وأمور القتال والجهاد والدفع، والله المستعان. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماس المهري أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر تختلف بين هذين الغرضين فأنت كبير يشق عليك، يعني يستخدم الرمي والنضل ونحو ذلك، يتعلم مع أنه كبير السن. قال عقبة لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانيه. قال الحارث فقلت لابن شماسة أما ذاك؟ قال إنه قال من علم الرمي ثم ترك فليس منا أو فقد عصى. هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد علمه، وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر، والله المستعان. الآن يمنع الناس من مثل هذا العمل، ومن علم شيئا منه ترك العمل به. فينبغي للمسلمين أن يأخذوا مثل هذه الآداب التي علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك قوتهم، وفي ذلك سوددهم، وفي ذلك عزهم. أما اليهود والنصارى فقد ذكروا في كثير من الأحاديث على أنهم يقدرون ولا يفون بعهد ولا ميثاق من زمن بعيد وإلى يومنا هذا، وهم يصطلحون مع المسلمين ويغدرون، ويتكاتبون مع المسلمين ويغدرون. فإذا كانت الدبر عليهم اتقوا المسلمين بتلك العهود والمواثيق، وإذا كان الضعف في المسلمين لم يرقبوا في المسلمين إلا ولا ذمة. وسيقع منهم غدر في آخر الزمان كما يأتي في أحاديث الفتن، غدر شديد، يتفق المسلمون وهم على قتال عدو لهم ثم يغدرون وينكثون، لا عهود لهم ولا مواثيق. فلذلك تعين على المسلمين أن يعتنوا بأنفسهم، لا سيما هذه الدولة الفاجرة أمريكا، يعني تمكر بأصحابها مكرا كبارا، وتشترط عليهم عدم شراء السلاح من غيرها، وإذا اشتروا منها تتحكم فيهم تحكما شديدا، سواء في قطع الغيار أو في استخدام الأسلحة أو في تركهم في أوج الحاجة إليهم، أوج الحاجة إليها. لذلك ينبغي المسلمين ألا يلتفتوا إلى هذه البلدة الظالمة وألا يركنوا عليها، وهي أمكر ما يكون بالشعوب التي بينها وبينهم عهود ومواثيق. بل قد اعترف بعض رجالات الأمن في دول الخليج في بعض مؤتمرات الأمن في الخليج أن أمريكا لا تفي بعهودها ولا بمواثيقها، إلا أنها قائمة بخدمة اليهود جدا، تخدم يهود الصهاينة. ولذلك في حرب أكتوبر التي وقعت بين مصر وبين إسرائيل عملت جسرا جويا لا يتوقف، الطائرات تنقل والمعدات تأتي، حتى أن بعض الطائرة تنزل فقط في المطار وتخرج منها الدبابة تضرب مباشرة، قد جهزوها تجهيزا كاملا، لأن الوقت كان في صالح المسلمين في تلك الأيام. ولكن قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، ولله الحكمة البالغة. ركن السادات إلى حافظ أسد النصيري البعثي الخبيث، مع أن القانون في بلاد سوريا أن يكون الرئيس سنيا، ومع ذلك تقمص هذا النصيري السنية وليس من السنة في شيء. وكان الاتفاق بينهم أن حافظ أسد يضرب من جهة الجولان ويمضي، وأنور السادات يضرب من جهة مصر ويمضي. فبدأت المعركة، وإذا بحافظ أسد يفشل ويتوقف، وبعد التوقف ما رحمه اليهود، ضربوا عليه وأهانوه وتسلطوا عليه، والجيش المصري وفقه الله ووقع له نصر. أيما نصر، يعني هذا الجدار يسمى جدار برليف، صنعه اليهود من الرمل بحيث يعجز الجيش عن الدخول فيه. إذا أنت تمشي نزلت رجلك، وإذا جئت بدبابة ولا مدرعة ولا كذا غاصت في الرمال. ولكن سبحان الله، تلك الملحمة يعني ربما تدرس في كثير من الجامعات والكليات الحربية، يعني أخذوا المضخات الكبيرة وضربوا ذلك الجدار حتى سالت الرمال، ودخلوا على اليهود حتى التقوا بهم وجها لوجه، ونصر الله المسلمين في تلك المعركة، نصرهم الله. إلا كان الآن قد دخل القاهرة، والله ما كان يتركهم، لكن لما ثبتوا ثبتهم الله. والملك حسين ملك الأردن الأرض يتحرك، بل نقل الدلدمائر الخطة قبل الحرب بستة أيام، إلا أنهم ما التفتوا إليه، ظنوا أنه يخادعهم أو أنه كذا، وهو نقل الأمر. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن الحمد لله حصل فيه خير، وإن كان لم يحصل كل ما يؤمله المسلمون، فوالله أن اليهود أضعف ما يكون لو قام عليهم الشعب المسلم مع حكامه. طبعا أما هذه الأحداث التي يقوم بها الأفراد، هذه خالفة للشرع، خالفة للشرع، قائمة على غير جهاد شرعي. لكن لو قاموا قومة رجل واحد لأخرجوه من بلاد الإسلام وحرروا منه بلاد القدس، لكن لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وسيأتي اليوم الذي يهزم فيه اليهود أشد من حرب أكتوبر، بكثير بكثير بكثير. تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم، هي التي تبدأ بقتال المسلمين، ويتسلط المسلمون عليهم، فلا يبقى حجر ولا مدر إلا ويخبر: يا مسلم هذا يهودي تعال اقتله، إلا شجرة الغرقد. فلنبشر بنصر الله سواء تقدم أو تأخر، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.